بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. قد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك جاء في حديث جبريل الذي سأل فيه أسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عليها عليه الصلاة والسلام والناس يسمعون، وكان من جملة الأسئلة أن قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو أحد أركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين، وقد فرضه الله عز وجل على عباده، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والله عز وجل لتيسيره في شرعه وعدم شرعه شيئا يشق على العباد ويلحقهم به عنت، أنه أوجب الحج مرة واحدة في العمر، أوجب الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وهذا من تيسير الله عز وجل، وأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، سواء كان غنيا أو فقيرا يستطيع أن يحج، لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه. لو شرع الله الحج سنوات عديدة لكان في ذلك مشقة على الناس، ولكن الله شرع فيسر، ولم يشرع لهم ما يكون فيه المضرة والحرج عليهم، بل يسر لهم وجعل حج بيته الحرام مرة واحدة في عمر الإنسان، وما زاد على ذلك فتطوع. وقد سئل النبي، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فالحج يجب في العمر مرة واحدة، والعمرة كذلك تجب في العمر مرة واحدة، فكل من الحج والعمرة يجبان في عمر الإنسان مرة واحدة. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. ثم إن الحج فضله عظيم وثوابه جزيل، وكذلك العمرة. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وما هو الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور الذي يكون ثواب صاحبه عظيما وأجره جزيلا عند المولى سبحانه وتعالى؟ الحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن اللغو والرفث والمعاصي التي يكون الإنسان عليه ضرر فيها وفي فعلها، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج المقبول المبرور هو الذي يأتي به الإنسان طبقا للسنة، يأتي بالمأمورات ويترك المنهيات ويبتعد عن المعاصي في جميع أحواله ولا سيما في الحج. فمن كان كذلك وأدى الحج على الوجه المشروع وكان ممتثلا للأوامر ومجتنبا للنواهي وبعيدا عن الفسوق والمعاصي فهذا هو الحج المبرور. وعلامة كون الحج مبرورا بعد أن يأتي الإنسان به على الوجه المشروع بعيدا عن الفسوق والمعاصي أن ينظر إلى الإنسان إلى حاله بعد الحج، أن ينظر الإنسان إلى حاله بعد الحج، فإن رأى حاله تبدلت وتغيرت من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن فهذه علامة بر الحج. وأما إذا كان الإنسان بعد الحج كان قبل الحج على معاصي وعلى ذنوب ثم بعد ذلك في حجه كان يفكر في هذه المعاصي ويرغب فيها وبعد حجه عاد إلى ما كان عليه من قبل فهذا لم يستفد من حجه البر الذي يكون لصاحبه الجنة، وذلك بأنه لأنه مشتغل بالمعاصي ومهتم بالمعاصي ولما رجع من حجه بقي على ما كان عليه، بقي على ما كان عليه من السوء. فإذا كان الحج المبرور هو الذي يتحول صاحبه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، هذا هو الحج المبرور الذي ينفع صاحبه عند الله. والمسلم الذي وفقه الله عز وجل لأن يأتي لأداء هذا النسك العظيم عليه أن يحرص على أن يؤدي حجه على الوجه المشروع وأن يتفقه في الدين وأن يسأل عن أمور حجه حتى يكون على بينة منها، فلا يقع في أمور محرمة ولا يقع في معاصي ولا يخل بالأمور المطلوبة في الحج ولا يرتكب أمورا محظورة منع منها الحاج، بل عليه أن يتفقه في الدين ويعرف أحكام حجه وقبل أن يحج ويتفقه في ذلك ثم يؤدي الحج على الوجه المشروع ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا في حجه يبرأ فيها من جميع الذنوب والمعاصي، يتوب فيها من جميع الذنوب والمعاصي فيقلع من الذنوب ويندم على ما قد حصل ويعقد العزم على ألا يعود في المستقبل إليها. وإذا كانت المعاصي التي ارتكبها تقع أو تتعلق بحقوق الناس وبحقوق الآدميين فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية، وإن كانت غير ذلك بأن تكلم في أعراضهم وتكلم فيهم كلاما بغيبة محرمة ونميمة محرمة، فإذا كان كلامه معهم وطلبه المسامحة منهم يترتب على ذلك مضرة فإنه يكثر الدعاء لهم والاستغفار لهم وأن يتجاوز الله عنه ما حصل منه من هذا الأمر المنكر الذي أساء فيه إلى الناس وذلك بالغيبة المحرمة أو بالنميمة. ثم إن الإنسان عندما يريد أن يحج فإنه يحرص على أن يقتني كتابا في المناسك أو رسالة في المناسك تشتمل على بيان المناسك وعلى بيان أحكام المناسك مشتملة على الأدلة وبيان ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بتلك المناسك، فيستفيد من هذه الرسالة ومن هذا الكتاب بقراءته وقبل أن يدخل في الحج ويكون معه في الحج ويعرف أحكام الحج فيعمل طبقا بما جاء في الكتاب والسنة ومن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنة. وكذلك أيضا يكون الإنسان من أول أحواله عازما وحريصا على أن يكون حجه لله وأن تكون أعماله خالصة لوجه الله لا رياء فيها ولا سمعة، ولا أن يكون همه في حجه أن يكون له سمعة وأن يذكر يعني بحجه، وأن يلاحظ مدح الناس وثنائهم، وإنما يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وأن يؤدي الحج على الوجه المشروع بعيدا عن الرفث والفسوق والمعاصي والجدال بالباطل. وإذا كان والإنسان ونحن في المدينة الآن والحج قريب وسيذهب كل من أراد الحج يذهب من هنا إلى مكة، فإن الإنسان وهو في المدينة يمكنه أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله في المدينة، يتهيأ للإحرام وهو في منزله في المدينة، وذلك بأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذ من الأظفار ومن الشارب والإبطين والعانة، فيزيل هذه الأشياء، يزيل هذه الأشياء ويتعاهدها، فلا يتركها إذا كانت طويلة بأن يقص شاربه ويأخذ عانته يحلق عانته وينتف إبطيه أو يحلقهما، وكذلك يقص أظفاره، فيكون مستعدا للإحرام بذلك ويغتسل، ثم يلبس إزاره ورداءه وهو في المدينة في منزله، ولكنه لا ينوي ويحرم من المنزل. فإن كان سيسافر بالطائرة فيذهب إلى المطار وعليه إحرامه، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع واتجهت إلى جهة الجنوب مقلعة فإنه يحرم ويلبي، لأن الميقات قريب مسافته 9 من الكيلوات، فلا يترك الإحرام ويمضي وقت فقد يتجاوزه، لكن إذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع متجهة إلى الجهة الجنوب إلى جدة فإنه ينوي ويلبي ولا يؤخر ذلك، لأن الميقات 9 كيلوات من المدينة والطائرة تتجاوز ذلك بسرعة، لكن عند التحرك للإقلاع والبدء بالإقلاع ينوي ويلبي، وبذلك يكون أحرم دون أن يكون عرض نفسه لتجاوز الميقات غير محرم. وكذلك إذا كان سيذهب عن طريق السيارات فإنه يركب سيارته وعليه إحرامه إزاره ورداءه، وإذا حاد الميقات فإنه ينوي ويلبي، وإن أراد أن ينزل في المسجد ويصلي فيه فرضا أو نفلا ثم بعد ذلك يركب سيارته ويحرم فله ذلك، ولكن إن لم يرد أن ينزل في الميقات فيكفيه أن ينوي ويلبي إذا حاد المسجد وهو في السيارة في طريقه إلى مكة، والسيارة ماشية لو لم تقف ولا يحتاج إلى أن تقف، ولكن ينوي الإنسان من حين يحاد المسجد ويلبي. ثم إن الإحرام أو الإنساك 3: التمتع والقران والإفراد، هذه هي الإنساك التي يحرم بها الإنسان. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة ينويها بقلبه وله أن يتلفظ بلسانه فيقول لبيك عمرة، والمقصود بالعمرة عمرة الحج، عمرة التمتع، لأن الحج قريب والإنسان سيذهب للحج، لكنه يحرم من الميقات بعمرة، يحرم متمتعا. والإحرام بالتمتع أن يحرم بعمرة من الميقات ويلبي لتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكررها ويستمر عليها حتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف قطعها وانتهى من التلبية عند بدئه بالطواف، ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط سعي العمرة، ثم يقصر من شعر رأسه ويتحلل، وبذلك انتهى من العمرة. والمناسب في هذه الأيام التقصير عند الفراغ من العمرة، وذلك لأن الوقت قريب والشعر لا ينبت في هذه المدة القريبة، ففي هذا الوقت الذي الحج قريب يكون التقصير في حق المعتمر المتمتع أولى من الحلق، لأن الشعر لا ينبت في خلال هذه المدة القصيرة، فكونه يقصر هذا هو الأولى. والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما حجوا ووصلوا إلى مكة في اليوم الرابع وطافوا وسعوا للعمرة، الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قصروا ليبقى شعر يحلق يوم العيد، لأن العيد يوم العيد فيه التحلل من الحج، إذا رمى الجمرة يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ولكن إذا وصل متمتعا والحج قريب فالأولى في حقه أن يقصر عند فراغه من العمرة، عند فراغه من العمرة. وعند الإحرام كما قلت يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه إلى أخذه، لكن إذا كان سفره إلى مكة بعد دخول العشر، إذا كان السفر بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي، ومعلوم الأضحية غير الهدي، يضحي ببلده أوصاهم بأن يذبحوا وأن يضحوا أضحية في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره عند الإحرام، لأن ذلك سنة، وقد جاء النهي عن أخذ شيء من الأظفار والشعر بعد دخول العشر في حق من أراد أن يضحي حتى يضحي، وهذا خاص بالذين هم معتمرون أو حاجون عند الإحرام بعد دخول العشر لا يأخذ شيئا من شعره، يأخذ ذلك قبل دخول العشر، قبل أن تدخل العشر يأخذ الإنسان ما يحتاج إلى أخذه، لأنه بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، هذا عند الإحرام. أما عند الفراغ من العمرة فهناك نسك هو التقصير، وهذا يجب عليه، لأن هذا نسك من المناسك يجب الإتيان به عند الفراغ من العمرة ولو كان في العشر. أما الذي هو مستحب عند الإحرام هذا هو الذي لا يفعله الإنسان بعد دخول العشر، أما بعد الطواف والسعي للعمرة فإنه يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه، التقصير أو الحلق واجب، ولكنه في هذه الأيام يكون تقصيرا لا حلقا، حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة يحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، يتحلل مع التحلل الأول. إذن كون الإنسان لا يتعرض لشعره بعد دخول العشر عند الإحرام في حق من أراد أن يضحي، أما من لا يضحي فله أن يأخذ في العشر، والذي لا يريد أن يضحي يمتنع عند الإحرام من أخذ الشعر والأظفار، ولكنه عند التحلل يجب عليه أن يقصر شعر رأسه، لأن التقصير بعد الفراغ من العمرة أو الحلق هذا واجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات العمرة، فلا يمنع منه، بل هو واجب عليه، وإنما الذي يمنع منه المستحب الذي يكون عند الإحرام، وذلك كما قلت بعد دخول العشر، فينوي الإنسان التمتع، وقد عرفنا التمتع إحرام بعمرة، يعني ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة وذلك في الميقات، وينوي ينوي بقلبه وله أن يتلفظ بلسانه فيقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ويلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا وصل مكة طاف طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، ويترك التلبية أو يقطع التلبية عند البدء بالطواف، عند البدء بالطواف، ويسعى بين الصفا والمروة، وبعد ذلك يتحلل بالتقصير لكل الرأس، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم يجي إلى مزدلفة ثم يأتي إلى منى ويكمل أعمال الحج، وهذا هو المتمتع، لأن المتمتع عنده إحرامان وتحللان وطوافان وسعيان، فعنده إحرام للعمرة في الميقات وإحرام للحج يوم ثمانية، وعنده تحلل من العمرة بعد الطواف والسعي بالتقصير، وعنده تحلل من الحج التحلل الأول بعد أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، بعد أن يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي جمرة العقبة يحلق رأسه ويطوف ويسعى لعمرته إذا وصل مكة، ويطوف لعمرته ويطوف لحجه ويسعى لحجه بعد أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه ينزل إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. هذا هو المتمتع، عنده إحرامان وتحللان وطوافان وسعيان. وفي الفترة التي بين التحلل من العمرة والدخول في الحج يحل له كل شيء، يحل لأهل مكة، فله أن يتطيب ويلبس الثياب ويغطي الرأس ويجامع النساء، وكل ما يحل لأهل مكة يحل له، وما يحرم على أهل مكة يحرم عليه في الفترة التي بين التحلل من العمرة بالتقصير والإحرام بالحج يوم ثمانية. وعليه هدي المتمتع، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يأكل منها ويهدي ويتصدق إن كان قادرا، وإن لم يستطع لكونه ما عنده نقود فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه العشرة تقوم مقام الهدي الواجب على المتمتع، هذه الأيام العشرة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع تقوم مقام الهدي، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالعشرة تقوم مقام الهدي إذا كان إنسان غير مستطيع الهدي. إذن هذه هي العمرة، فيها إحرام من الميقات وطواف وسعي للعمرة وتقصير به التحلل من العمرة، ثم يبقى حلالا إلى يوم الثامن، ثم يحرم بالحج من منزله بمكة، وإذا كان منزله بمنى في الخيام قبل يوم ثمانية فإنه يحرم يوم ثمانية من منزله بمنى، ولا يلزم أنه ينزل إلى مكة ويحرم منها، لكن إذا كان ساكنا بمكة قبل يوم ثمانية يحرم من مكة ثم يذهب إلى منى، وإن كان نازلا في منى قبل يوم ثمانية فإنه يحرم من منى، ولا يلزمه أن ينزل إلى مكة ويحرم منها، بل يحرم من منزله بمنى. هذا هو التمتع. أما القران فإنه يحرم من الميقات بعمرة وحج مع بعض، ينويهما بقلبه، وله أن يتلفظ بلسانه فيقول لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة، يقرن بينهما ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل مكة طاف القدوم وسعى بين صفا ومروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يذهب إلى عرفة ويأتي من عرفة إلى مزدلفة ويأتي إلى منى ويرمي الجمرة ويحلق رأسه، وبذلك يتحلل التحلل الأول، ثم يكمل أعمال الحج. وعلى القارن هدي كالمتمتع، وعلى القارن هدي كالمتمتع، وذلك أن وهذا الهدي دم شكران وليس دم جبران، ليس هناك نقص يجبر بالهدي، ولكنه شكر لله عز وجل على كون الإنسان أدى نسكين الحج والعمرة بسفرة واحدة. المتمتع عنده عمرة وحج لكن منفصل كل واحد عن الآخر، والقارن عنده عمرة وحج ولكنهما مقترنان ما ينفصل أحدهما عن الآخر. يطوف القارن طوافا واحدا لحجه وعمرته اللي هو طواف الإفاضة بعد الحج، ويسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته، وهذا السعي يجوز أن يؤتى به بعد طواف الإفاضة بعد الحج، ويجوز أن يؤتى به بعد طواف القدوم. فالقارن عليه سعي واحد بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، إن فعله مع القدوم ما يفعله بعد الإفاضة، وإن لم يطرف للقدوم أو طاف ولم يسعى فإنه يسعى بعد الإفاضة. السعي له محلان بالنسبة للقارن، بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو ما دخل مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة، يأتي به بعد طواف الإفاضة. وكما قلت ليس عند القارن إلا طواف واحد اللي هو لازم وواجب وركن من أركان الحج والعمرة، يعني يطوف للإفاضة بعد الحج لحجه وعمرته، ويسعى لحجه وعمرته سواء كان بعد القدوم أو بعد طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الحج، ما يكون قبل الحج طواف الإفاضة، ما في إلا بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة عند ذلك يكون طواف الإفاضة، لا يكون قبل الحج، اللي قبل الحج القدوم الذي هو مستحب في حق القارن، وأما طواف الإفاضة يكون بعد الحج. وأما السعي للحج والعمرة بالنسبة للقارن فإنه يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وطاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبعد الحج طاف للإفاضة ولم يسعى، لكن من لم يسعى مع القدوم أو لم يدخل مكة إلا بعد الحج فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. هذا هو القران، وعليه هدي كالمتمتع، وكما قلت هو دم شكران وليس دم جبران، وهو شكر لله عز وجل على أن يسر له سفرا واحدا أدى فيه نسكين هما الحج والعمرة. أما الإفراد فهو مثل الحج تماما مثل القران، إلا أن القارن ينوي عند الميقات حجا وعمرة مع بعض، والمفرد ينوي حجا ليس معه عمرة. والفرق الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذه أنساك ثلاثة يمكن الإنسان أن يحرم بها من الميقات، لكن ما هو الأولى منها وما هو الأفضل؟ ونحن الآن في المدينة وكل شيء أمامنا، بإمكاننا أن نفعل الأفضل وأن نختار الأفضل، ما مضى وراءنا شيء لأننا في المدينة والحج كله أمامنا، ليس وراءنا منه شيء. فما الذي ما هو الأفضل؟ الأفضل التمتع. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم أصحابه معه من الميقات وكان فيهم القارن وفيهم المفرد وفيهم المتمتع، لما قربوا من مكة أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي من القارنين والمفردين أن يتحولوا إلى عمرة، وأن يفسخوا إحرامهم بالقران أو بالإفراد إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، وأن يكونوا متمتعين فيطوفون ويسعون للعمرة ويقصرون من شعر الرأس منه كله، ثم يتحللون ويبقون في مكة حلالا، يحل لهم ما يحل لأهل مكة ويحرم عليهم ما يحرم على أهل مكة، فيكون فكون النبي عليه الصلاة والسلام أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسحوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، هذا يدلنا على أن ثمة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، وهو أكمل هو يعني أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام، وقد بين للناس أو أمر الناس بأن من كان قارنا أو مفردا ولا هدي معه ساقه أن يفسخ إحرامه إلى عمره، وأن لا يبقى على إحرامه اللي هو القران والإفراد، وهذا مستحب ولو بقي لا بأس، لكن الأولى أن لا يبقى، لأن النبي عليه السلام حث على ذلك ورغب في ذلك، فهو دال دلالة واضحة على أنه أفضل من غيره. ولما أمر أصحابه بالتحول إلى عمرة وهو عليه الصلاة والسلام لم يتحول إلى عمرة، بيّن أنه ساق الهدي، وما ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، والهدي محله يوم العيد، فمن ساق هديا من الميقات من الطريق فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، أما من جاء وليس معه هدي يحمله أو يسوقه فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما قالوا له: يا رسول الله، كيف نترك إحرامنا ونحول إحرامنا للعمرة وأنت باق على إحرامك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون أحرم بتمتع وأن يحرم بعمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت الآن في الميقات وكل شيء أمامي أحرم بعمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. هذا يبين لنا أن التمتع أفضل وأكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، ولأن فيه طوافان وسعيان: طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أرشد كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي أن يتحول إلى عمرة، دلنا هذا على أن التمتع أفضل، على أن التمتع أفضل الأنساك، لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى ذلك، ولأنه تمناه في قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت الآن في ذي الحليفة وكل شيء أمامي أحرمت عمرة، لهذا قال: لو استقبلت من أمري لما شقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. هذا كله يبين لنا أن التمتع أفضل، ونحن الآن في المدينة والحج قريب وسنذهب إلى مكة إن شاء الله وكل شيء أمامنا وليس وراءنا شيء، فالأولى بنا أن نكون متمتعين لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نتكلم على العمرة وما يتعلق بالعمرة. العمرة كما قلت يعني من ناحية الاستعداد يستعد هو في المدينة ويحرم من الميقات وينوي الإحرام بالعمرة من الميقات ويلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام ما معناها وعلى أي شيء تدل تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيها الإخلاص، فيها إخلاص العمل لله، وأن الإنسان يؤدي نسكه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ولهذا اشتملت على التوحيد وعلى الإخلاص لله عز وجل. ومعنى لبيك، لبيك هذا جواب يجيب به من نودي فيجيب جوابا حسنا فيقول لبيك، لأن كلمة لبيك يجيب بها من نودي وجوابه يكون بذلك حسنا. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الواحد منهم فيقول يا فلان، فيقول لبيك يا رسول الله، لبيك جواب حسن يجيب به من دعي ونودي. والمسلم دعي لحج بيت الله، وقال الله عز وجل أمر الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذن في الناس بالحج، هذا ندى، هذا ندى، والله عز وجل أمر الناس بحج البيت، فمن وفقه الله عز وجل لأن يأتي لأداء النسك ووصل الميقات يحرم من الميقات ويقول لبيك. والمعنى أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي يكون منه الإحرام وقد دخلت في النسك، فلبيك اللهم لبيك، فلبيك اللهم لبيك، أنك دعوتني فأنا أجبتك، وأقول في جوابي لك لبيك اللهم لبيك، أقول في جوابي على دعائك لي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي مشتملة على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي بمعنى لا إله إلا الله، لأن لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله، بمعنى لا إله، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لا شريك لك نفي ولبيك اللهم لبيك إثبات، قدم الإثبات على النفي، مثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وقدم النفي على الإثبات ثم أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، فكلمة وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، النفي مقدم والإثبات مؤخر، ووحده لا شريك له نفي وإثبات، الإثبات مقدم وأقدم والنفي مؤخر. فكلمة وحده تأكيد لإلا الله، وكلمة لا شريك له تأكيد للا إله، لا شريك له تأكيد للا إله. فكذلك الله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، قدم الإثبات على النفي فهو بمعنى لا إله إلا الله. ثم إن الأعمال كل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعمل المقبول عند الله يشترط له شرطان أساسيان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله وحده، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الإنسان إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرطان لا بد منهما في قبول العمل، وإذا فقد أو فقد أحدهما لا عبرة بالعمل. فلو أن إنسانا لم يكن عنده إخلاص ولا متابعة، عمل عملا ليس في إخلاص ولا متابعة، مثل أعمال الكفار، الكفار يعملون أعمالا طيبة، يحسنون إلى المحتاجين يعني يحسنون إلى الأقارب ويطعمون الطعام، ولكنه لا يفيدهم شيئا لأنه ما وجد عندهم الإخلاص والمتابعة. لأن الإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. الإخلاص هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. فلا بد من إخلاص العمل، ولا بد أن يكون طبقا للشرع. فإذا فقد الاثنان لا عبرة بالعمل، وإن وجد أحدهما دون الآخر لا عبرة بالعمل، لأنه لو وجدت المتابعة ولكن فقد الإخلاص العمل مردود على صاحبه. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولو وجد الإخلاص ولكن العمل لم يبنى على سنة، وإنما بني على بدعة، وبني على أمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن العمل يرد على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لابد من توفر الإخلاص والمتابعة، لابد من توفر مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله، مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا بد من الإخلاص لله، ولا بد من المتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعض الناس قد يقول: أنا عملت العمل وقصدي طيب، ولو لم يكن على سنة لكن أنا قصدي طيب، لو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا قصدي طيب، وهذا عمل طيب وأرجو ثوابه عند الله. هذا الكلام لا يغني شيئا ولا ينفع شيئا، لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. واللفظ الذي في مسلم أعم من اللفظ الذي في البخاري ومسلم، لأن من أحدث هذا الكلام في حق من كان محدثا وكان مبتدئا البدعة، أما من عمل عملا فيشمل من كان محدثا ومن كان متابعا لغيره، سواء كان محدثا أو متابعا لمن أحدث، لأن كل يدخل تحت من عمل عملا ليس عليه أمر نفرد، فهو مردود عليه سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه أو متابعا من أحدثه، لا بد من هذا وهذا. بعض الناس قد يقول كما قلت لكم أنه يعني أنا قصدنا طيب وإن شاء الله نحصل خير، هذا الكلام لا يكفي ولا يغني. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس أن الأضاحي تحصل يوم العيد بعد الفراغ من صلاة العيد، وأن من يضحي قبل الصلاة لا تعتبر ذبيحته أضحية، لأن الذبح يبدأ بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد فذبحه غير صحيح، عليه أن يعيده بعد العيد، وذاك يعتبر ليس أضحية. أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يذبح أضحيته قبل أن يذهب إلى الصلاة صلاة العيد لتطبخ ويكون اللحم جاهزا، حتى إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة العيد وأصحابه وإذا ذبيحته مطبوخة فتكون أول ما يؤكل. هذا قصد طيب، قصده طيب، لكن هل اعتبرت أضحيته أضحية؟ لم تعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. إيش معنى شات شات لحم؟ يعني مثل الذبيحة اللي تذبح في محرم وصفر وربيع وجماد، الناس يذبحونها للأكل، وأما الأضاحي فتكون في أيام من أربعة، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. قال له شاتك شات لحم، يعني ما هي بضحية، هذا أراد خير، لكن ما لما كان عمله ليس مطابقا للسنة لم يعتبر. ولهذا قال بعض أهل العلم، وفي هذا الحديث دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأن هذا الصحابي قصد حسن، ولكونه لم يقع مطابقا للسنة لم يعتبر أضحية، وقال شاتك شات لحم، يعني مهم أضحية. هذا يبين لنا أن العمل الذي يراد قبوله ويرجى قبوله عند الله أن يكون على وفق السنة. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلغه أن أناسا في المسجد متحلقين ومع كل واحد مجموعة من الحصى، مجموعة من الحصى، يعني ما وجد السبح في ذاك الوقت، ما في إلا حصى، فكل واحد معه حصى، ثم فيهم واحد يقول سبحوا مئة، وبعدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا مئة، وإذا فرغوا قال هللوا مئة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يكملوا مئة، وبعد ذلك يقول كبروا مئة. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما هذا، إيش هذا؟ قالوا حصى نعد به التسبيح، حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إنكم يعني أن أن أنكم على أنكم إن إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، أما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، يعني واحدة من ثنتين لا ثالث لها، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. لما قال لهم هذا الكلام طبعا لا يكون أحسن من الصحابة، هذا شيء بعيد أن يكون أحسن من الصحابة، قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه, وكم من مريد للخير لم يصبه. هذان الدليلان قصة الأضحية وقصة التسبيح بالحصى بهذه الطريقة تدل دلالة واضحة على أن العمل المقبول عند الله هو الذي يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد, وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن التلبية فيها الإخلاص, إخلاص العبادة لله عز وجل. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله؟ التوحيد له ثلاث أقسام: توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله, الله واحد في أفعاله, هو الخالق وحده, الرزق وحده, المحيي وحده, المتصرف في الكون وحده, هذه أفعال الله ما أحد يشارك فيها, لا أحد يشارك في الخلق والإيجاد والتصرف في الكون, بل هو المحيي المميت الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله, الله واحد في أفعاله, ليس له شريك في الخلق, وليس له شريك في الإيجاد, وليس له شريك في التصرف في الكون, هو الذي يتصرف في الكون وحده, هذا يسمى توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة, توحيد الله بأفعال العباد, توحيد الله بأفعال العباد. أفعال العباد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أفعال العباد. هذه الأفعال يجب أن تكون خالصة لله, لا شريك لله عز وجل فيها, لا شريك. وهذا هو من الإخلاص, يعني يخلص الإنسان عمله لله. توحيد الله بأفعال العباد لا يجعل العباد لله شريكا في عبادتهم, فلا يدعون مع الله غيره, بل يدعون الله وحده, كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كذلك الذبح يكون لله لا يكون لغيره, قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح إنما هو لله والنذر لله والتوكل على الله, وكل أنواع العبادة يجب أن تكون لله, والحج لله والصلاة لله والزكاة لله والصيام لله, كل شيء لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, لله رب العالمين لا شريك له. فإذا هذا توحيد الألوهية. توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد جاء ذلك في القرآن. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض يقول إن الله, ما يقول السماوات خلقها فلان ولا فلان ولا أحد شارك فيها, ما أحد يقولها, ما كان الكفار يقولون هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقول إن الله, هذا الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم لا يخصون الله بالعبادة, وإنما يجعلون مع الله آلهة, آلهة يعبدونها مع الله. ولهذا قالوا لما أمرهم بالتوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة, إن هذا لشيء عجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يطوف في القبائل في مكة, يأتي بهم في تجمعاتهم في الحج وفي الأسواق ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله, وأنها تنفي آلهة الآلهة الأخرى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، خليكم على آلهتكم، استمروا عليه، لا تستجيبون لكلامه، لا تستجيبون لكلامه. فإذا هذا هو الذي أنكره الكفار هو توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية ما أنكروه بل أقروا به، أقروا به، وإنما أنكروا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأنهم يريدون يجعلون مع الله آلهة أخرى، وتلك الآلهة التي يعبدونها مع الله يعني يجعلونها تقربهم إلى الله، ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يتركون الرجوع إلى الله وسؤال الله بأن يطلبوا من آلهة يدعونها مع الله عز وجل. هذا هو توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة، وهو الذي اشتملت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، واشتملت عليه التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أما توحيد الأسماء والصفات فأن يثبت لله عز وجل كل ما أثبت لنفسه، كون سميع بصير حي قيوم حكيم عليم خبير لطيف غني واسع، كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته يجب إثباتها لله عز وجل على وجه اللائق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها لخلقه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة لغيره، أثبت لنفسه السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، هذه الأنواع التوحيد الثلاثة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة مشتملة على توحيد أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله رب العالمين، الحمد إضافة الحمد إلى الله وإسناده إلى الله، هذه عبادة، الله تعالى هو الذي يحمد وله الحمد على كل حال، الله تعالى المحمود على كل حال. الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، رب العالمين خالقهم موجدهم. سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، بل إن الآية الأولى منها وهي الحمد لله رب العالمين تشتمل على الأسماء على الثلاثة، فإن الحمد لله كون الإنسان يحمد الله ويضيف الحمد إلى الله هذا فعل العبد، فهو توحيد الألوهية. ورب العالمين الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، هذه أفعاله، وفيه اسمان من أسماء الله وهما الله والرب، لأن لفظ الجلالة الله هذا اسم من أسماء الله، والرب اسم من أسماء الله، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم في سورة ياسين ذكر اسمين من أسماء الله الرب والرحيم. فإذا الحمد لله رب العالمين أنواع التوحيد الثلاثة كلها فيها. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، لأن الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم اسم من أسماء الله، وكل منهما يدل على صفة الرحمة لله وأن الله تعالى متصف بالرحمة. فإذا هذه الآية الرحمن الرحيم تدل على توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين تدل على توحيد الربوبية، لأن الله تعالى هو المالك، مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، مالك كل شيء. فلماذا أضيف الملك إلى يوم الدين مع أن الله مالك كل شيء؟ الملك كله لله، هو مالك الدنيا والآخرة، والدين هو الجزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، يعني الدار الآخرة. قيل مالك يوم الدين يعني أن ذكر على خص يوم الدين بالذكر مع أن الله مالك كل شيء، لأنه يوم الجزاء والحساب، لأنه يوم الجزاء والحساب، يعني يوم الدين يعني حيث يعني يحاسب الناس، لأن الدين هو الجزاء كما تدين تدان، فإذا مالك يوم الدين هذا توحيد ربوبية. توحيد ربوبية كون مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد ألوهية، لأن إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، إياك نعبد فلا نعبد غيرك، وإياك نستعين فلا نستعين بغيرك، بل أنت المعبود وأنت المستعان. هذا توحيد ألوهية اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يفعل العباد، نعبدك ونستعينك، نطلب منك العون ونعبدك، نعبدك ونطلب منك العون، اهدنا الصراط المستقيم دعاء، يطلب من الله أن يهديه الصراط المستقيم. ومعنى الهداية للصراط المستقيم تشتمل على شيئين: أن يثبته على الهداية التي حصلت له، وأن يزيده هدى، فهو يسأل الله التثبيت على الموجود ويسأله الزيادة يعني من الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، فهو يسأل التثبيت على ما حصل من الهداية ويسأله المزيد من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الدين الحنيف الذي كان عليه أولياء الله وأنبياؤه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم الذين هم اليهود، والضالون الذين هم النصارى. فهو يسأل الله عز وجل أن يهديه طريق الأنبياء والصالحين والأولياء والشهداء، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. هذا دعاء، والدعاء عبادة، نوع من أنواع العبادة. إذن سورة الفاتحة كلها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، هذه بيني وبين عبدي، لأن فيها إياك نعبد وهذه لله، وإياك نستعين هذا شيء يرجع للعبد يعني يطلب منه العون. قال هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد تابعة لما قبلها، الأمور التي لله، وإياك نستعين تابعة لما بعدها وهي ما يطلبه العبد وما يحصل العبد. قال هذه بيني وبين عبدي، يعني بيني وبين عبدي، يعني أن إياك لله، إياك نعبد، وإياك نستعين أطلب منك العون وأن تعينني على كل خير. فإذا هذه تتعلق بالعبد وترجع إلى العبد. اهدنا الصراط المستقيم هذه للعبد لأنها دعاء وسؤال من الله عز وجل أن يسلك به طريق طريق أهل النجاة والسعادة الذين هم الأنبياء ومن سار على نهجهم من الشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق غير. هذا كله دعاء، هذا كله دعاء لله عز وجل. ثم بقية التلبية: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ثم أثنى على الله عز وجل بأنه المحمود على كل حال، وبأنه مالك الملك، وبأنه المتفضل بالنعم. قال: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأنت المنعم المتفضل بكل النعم الظاهرة والباطنة، وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة إلا من الله. كل النعم من الله عز وجل، حتى النعم التي تحصل لك على يد بعض الناس هي من الله عز وجل، لأن الله هو الذي سخرهم لك، ولو قذف في قلوبهم أن لا يعطوك ما أعطوك. والله عز وجل جعل المنافع للناس تحصل من الله بدون سبب، وتحصل بسبب. شيء يحصل بدون سبب مثل المطر، يعني الله ينزل المطر ويغيث الناس، سبب يعني كون بعضهم يحسن إلى بعض، لكن هذا الإحسان من بعضهم إلى بعض هو من الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنعم كلها من الله، سواء الذي جعل الله له سببا أو الذي ليس له سببا، يعني شيء يحصل من الله كالمطر. ذكرنا ما يتعلق بالتلبية وبيان ما اشتملت عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل والثناء على الله عز وجل بكونه المنعم المتفضل بجميع النعم الظاهرة والباطنة، وأنه المالك لكل شيء المتصرف في كل شيء، وأنه المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على بقية ما يتكلم بأحكام العمرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.